أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن أقسام الحديث، وقلنا المقطوع يعني حديث المقطوع ما سقط واحد من أسناده، والمنقطع ما سقط من وسط إسناده واحد يعني أحد الرواة، والمعضل ما سقط من وسط سنده اثنان أو أكثر. هذا تعريف المقطوع والمنقطع والمعضل. وأما حديث الموقوف، كل حديث روي عن واحد من الرواة من دون وصل السند إلى المعصوم من غير فرق بين كونه سنده متصلا أو منقطعا، يطلق على هذا الحديث أنه موقوف. وأما الحديث القاصر، الحديث القاصر وهو ما لم يعلم مدح رواته كلا أو بعضا، مع معلومية الباقي بالإرسال أو بجهل الحال أو بالتوقف عند تعارض الأقوال في بيان الأحوال. ولذا نقول الحديث القاصر هو ما لم يعلم مدح رواته كلا أو بعضا. إذا كانوا بعض الرواة لم نعلم مدح في حقهم، يعني أن نحن لا نعلم بأنه هؤلاء الرواة ممدوحين، ولكن بعض الرواة الموجودين في سند الحديث معلومين نعرفهم، ولكن هؤلاء الموجودين إما ينقلون الحديث بالإرسال أو بجهل الحال أو بالتوقف. ولذا الحديث القاصر هو ما لم يعلم رواته كلا أو بعضا. وأما الحديث المطروح، ما كان مخالفا للدليل القطعي ولم يقبل التأويل، يعني إذننا حديث مخالفا لدليل القطعي ولم يقبل التأويل، نقول هذا حديث مطروح. الحديث المطروح ما كان مخالفا لدليل القطعي ولم يقبل التأويل. وأما حديث المتروك، ما هو حديث المتروك؟ ما يرويه من يتهم بالكذب، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، نطلق على هذا الحديث الحديث المتروك، كما ورد في جعفر بن محمد بن مالك أنه كان كذابا متروك الحديث، وكان في مذهبه ارتفاع ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. وأما حديث المضطرب، ما هو حديث المضطرب؟ حديث المضطرب هو كل حديث اختلف في متنه أو في سنده، فروي مرة على وجه وأخرى على وجه آخر مخالف له. وقع الاختلاف من رواة متعددين أو راو واحد أو من مؤلفين أو من الكتاب، بحيث يلتبس الواقع على المراجع. هذا هو الحديث المضطرب. ثم الاضطراب تارة يقع في السند وأخرى في المتن. وأما حديث المدلس، ما هو حديث المدلس؟ هو إخفاء العيب الموجود في السند، وهذا يصبح على أقسام. إخفاء العيب الموجود في السند يصبح على أقسام. أولا، أن يروي الراوي عن معاصريه ما لم يسمع منه على وجه يوهم أنه سمعه منه. يجيء باسم راوي معاصر له وينقل الحديث، مع أنه هذا الحديث لم يسمعه عن هذا الشخص، بل يوهم أنه سمعه منه. هذا يطلق أنه هذا حديث مدلس. التدليس هو إخفاء العيب الموجود في السند، وعلى أقسام ذكرت لكم قسم الأول. وأما قسم الثاني من التدليس، أن لا يسقط شيخه الذي أخبره في السند، ولكن يسقط مما بعده من كان ضعيفا أو صغير السن ليحسن الحديث بإسقاطه. هذا تدليس في الحديث. وأيضا القسم الثالث من التدليس هو أن يروي عن شيخ سمع منه ولكن لغرض ما لا يصرح باسمه المعروف به، فيسميه أو يكنيه باسم أو كنية غير معروفة بهما. هذا نوع آخر من التدليس. هل الحديث المدلس معتبر؟ هل نأخذ به؟ قطعا الرد مطلقة، لا نقبل حديث المدلس. يعني من ارتكب التدليس في الحديث حديثه ليس بمقبول لسقوطه عن العدالة بالتدليس المترتب عليه الضرر. نرى في بعض الأحاديث صرح المحدث بحدثنا أو أخبرنا. هناك إذا كان الشخص الذي نقل الحديث ثقة، مثلا يقول محمد بن يعقوب حدثنا علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم، لا بأس به. حدثنا لا يفرق عن كلمة عن، يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. هناك نأخذ بالحديث ونبحث عن السند، وإذا كان السند معتبر نأخذ بالرواية. وهناك أيضا يقول في الحديث أخبرنا، إذا كان من أخبره معلوم، افرضوا محمد بن يعقوب يقول أخبرنا علي بن إبراهيم عن أبيه، لا بأس به. هناك نبحث عن سند الرواية ونرى أحوال الرواة، وثم إذا كان السند معتبر نأخذ بالرواية. ولكن في بعض الأوقات عن فلان قال فلان في الحديث ولم يذكر الراوي اسم الراوي الذي أطلق عليه فلان أو أطلق عليه قال فلان، لم يذكر اسمه، هناك الحديث يصبح مرسل، لا يجوز الأخذ بهذه الرواية إذا كان في سنده عن فلان أو قال فلان، لأنه هذا حديث مرسل والحديث المرسل ليس بحجة. نعم، في بعض الأوقات بعض الفحول بواسطة الاستمرار والتعب في علم الرجال يكشفون أنه من هو فلان، يعني بواسطة القرائن يبينون لنا المراد من فلان هو مثلا زرارة أو هو مثلا ابن أبي عمير، هناك لا بأس به، نحن نرى اجتهادات الشخص وقرائن الشخص، وإذا كان تحقيقه مطابق لأصول الرجالية لا بأس به، نأخذ به ونعترف بهذا الشيء. وأما الحديث المهمل، ما هو المراد من حديث المهمل؟ هو الحديث الذي وقع في سنده راو لم يذكر فيه مدح ولا ذم. قال الممقاني المحقق الرجالي رحمة الله عليه: وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتاب في كتب الرجال ذاتا أو وصفا، يعني لم يذكروهم أصلا في كتب الرجالية. ما هو المراد من المصحف؟ وما هو منشأ التصحيف؟ فأما التصحيف فهو التغيير الواقع في سند الحديث أو متن الحديث. ترى أنه روايتان، في بعض الرواية في سلسلة السند مذكور زيد، وفي موقع آخر مذكور زبير مثلا، أو في ألفاظ الرواية مثلا أفرضوا ستا ثبتا، هكذا نقلوا الكلمات، ولذا نطلق بأنه هذا الحديث حديث مصحف، لابد أن نرجع ونحقق في هذا الحديث حتى نصل إلى الصواب. أضرب لكم مثل عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد وإسماعيل الأرزق ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. هذا الحديث هكذا ورد، راجعنا إلى نسخة أخرى رأينا أنه مكتوب بدل يزيد بريد، يعني بكير عن فضيل عن بريد عن إسماعيل الأزرق. خب، هناك ربما تسألون ما الفرق بين يزيد وبريد؟ ربما يكون يزيد ضعيفا ولكن بريد ثقة. إذا كانت معنعنات الرواية، كل المعنعنات كانوا ثقة، أريد نبحث عن يزيد أو عن بريد، نرى أنه يزيد مجهول ولكن بريد ثقة. إذا كان بريدا نقدر أن نأخذ الرواية لأن السند يصبح معتبر، ولكن إذا كان يزيد الرواية تصبح ضعيفة، ولذا هذا الحديث يطلق عليه حديث مصحف. و أضرب لكم أيضا مثل ثاني كما وقع في التصحيف ابن سنان بدل ابن مسكان، كما في التهذيب عن صفوان ابن يحيى عن ابن سنان عن إسماعيل بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله. الظاهر أن الصحيح حسب التتبع في طبقات الرواة ابن مسكان بدل ابن سنان كما ورد في الكافي في موردين. ما هو منشأ التصحيف؟ ذكروا علماء الرجال أمور: أولا البصر، وهو إذا تقاربت أشكال الحروف كما في جرير وحريز، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صحفه أبو بكر الصولي محمد بن يحيى بن عبد الله فقال: وأتبعه شيئا، بدال ما يقول من صام رمضان واتبعه ستا من شوال يقول أنه من صام رمضان واتبعه شيئا. هذا تصحيف. وربما منشأ التصحيف هو السمع، وهو إذا كانت الكلمتان متشابهتين عند السمع كما في تصحيف عاصم الأحول بواصل الأحدب. وربما يكون منشأ التصحيف هو جهل النساخ مما يوجب التصحيف، يعني التحريف غالبا كتابة شيء في هامش الكتاب أو بين السطور للتوضيح، ثم يتوهم الناسخ أنه من المد فيدخله فيه. وإما منشأ التصحيف هو الاعتماد على الحافظة من أسباب التصحيف، يعني التحريف، اعتماد ذي الحافظة القوية على حافظته، وهو عدم مراجعته للمصادر حين الكتابة فيكتب ما يخالف المصدر، كما اتفق ذلك في كتاب تأسيس الشيعة المملو من الأغلاط، وكذا ما وقع من الخطأ في كتب الصدوق رحمة الله عليه نشأ من اتكائه على حافظته وعدم رجوعه إلى المصادر. ولذا بينا لكم حديث التصحيف، ما هو حديث التصحيف وما هو منشأ التصحيف، ونصل إلى حديث المزيد. ما هو حديث المزيد؟ هو الذي يشتمل على زيادة ليست في سائر الأحاديث المروية في معناه، ويقال له المزيد على غيره. والزيادة تقع تارة في المت بأن يروي فيه كلمة زائدة تتضمن معنى لا يستفاد من غيره، وأخرى في الإسناد بأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال معنيين، ثلاثة رجال معينين، ويرويه الآخر بأربعة. إن الزيادة في المات ففيه كلام، نحن نقول لابد أن نتأمل في قبول تلك الرواية. وأما إذا كان الزيادة في السند أيضا لابد أن نرى هل الزيادة تؤثر في رد أو قبول الرواية أم لا. إذا كان زيادة الشخص لا تأثير في سند الحديث، كما أضرب لكم مثل، يقول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن زرارة عن محمد بن أبي عمير، نرى أنه في هذا السند زرارة موجودة، ولكن في سند الآخر زرارة ليس بموجود، لا يضر. لماذا؟ لأنه زرارة شخص ثقة، شخص الثقة إذا كان في السند فبها، إذا لم يكن في السند لا يؤثر في قبول الرواية. لماذا؟ لأنه نحقق محمد بن يعقوب هو ثقة، علي بن إبراهيم ثقة، إبراهيم بن هاشم ثقة، زرارة ثقة، محمد بن أبي عمير ثقة، وإذا لم يكن أحدهم موجودا لا أثر فيه، لا أثر في أخذ الحديث، لأنه المعنعنات كلهم ثقات، وسقط أحد هؤلاء الرواة، ومعلوم عندنا من سقط. لماذا؟ لأنه في رواية أخرى أو في روايات أخرى بالقرائن نشخص من هو سقط في هذا الطريق. الحديث المدرج هو ما أدرج في الحديث كلام الراوي فيظن أنه من الحديث. نصل إلى تعريف الحديث المدرج، وهو ما أدرج في الحديث كلام الراوي فيظن أنه من الحديث، وهو تارة يقع في المتن كما إذا ذكر الراوي وسط الحديث أو آخره كلاما لنفسه لتفسير كلام المعصوم ونحوه فيتوهم أن الكل من المعصوم، كما إذا ذكر الراوي وسط الحديث أو آخره كلاما لنفسه لتفسير كلام المعصوم ونحوه فيتوهم أن الكل يعني كل الحديث الموجود من المعصوم. افرضوا شخص راوي يسأل عن الإمام رواية، الإمام يبين له الرواية، هذا لتوضيح الكلمة في الرواية يكتب بعض الكلمات، وعندما يريد ينقل الحديث ينسى، ربما نسى أو أنه غفل، دخل التعليق في وسط الحديث في نفس الحديث ونقله للناس. هذا الحديث حديث مدرج لأنه أدرج في الحديث كلام الراوي فيظن أنه من الحديث وفعل هذا الشيء. وأخرى يقع في السند كما يعتقد أن فلان الواقع في السند لقبه أو كنيته كذا فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك، أو يعتقد معرفة من عبر في السند ببعض أصحابنا ونحوه فيصرح باسمهم، يعني يصرح باسم ببعض أصحابنا، يقول عن بعض أصحابنا، يأخذ كلمة بعض أصحابنا، أو لا بعض أصحابنا موجودة في الحديث ولكن يكتب عن فلان عن فلان عن فلان. هذه التعليقة هو دخله في الحديث، يعني في سند الحديث، لأنه الحديث كاتب محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن بعض من أصحابنا، عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، هذا ضرب تعليقه أو أضاف إلى بعض أصحابنا أسامي، يقول لأنه أنا أعرفهم ولذا كتب أسامي الرواة في وسط الحديث، يصبح الحديث مدرج. وأما حديث المشترك ما كان أحد رجاله أو أكثرها مشتركا بين الثقة وغيره، فلا بد من الرجوع إلى تمييز المشتركات. والتمييز بين المشتركات يحصل تارة بقرائن الزمان وأخرى بالراوي وأيضا بالمروي عنه. إذا كان الراوي مشتركا وكان أطراف الشبهة ثقاتا فلا يضر الاشتراك باعتبار الراوي، وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره لابد من الفحص والتمييز، فإن لم يحصل التمييز بشيء لزم التوقف وعدم العمل بالخبر. أضرب لكم مثل الرواية هكذا. افرضوا، تعال نفرض محمد بن يعقوب الكليني ينقل عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن زرارة، عن ابن مسكان، عن فلان، إلى أن يصل إلى الإمام. ابن مسكان عندنا محمد بن مسكان وعبد الله بن مسكان. محمد بن مسكان ضعيف، طبعا نحن وثقناه، ولكن أنا أتكلم الآن بشكل كلي. مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه يضعفه، والدي يقول بالنسبة إلى روايات الغلو التي نقلها فهو ضعيف، ولكن إذا جردنا ابن سنان عن روايات الغلو ربما أنه يفهم أو يوهم من كلام الميرزا رحمة الله عليه يوثقه. هكذا على كل، نحن أفرض أنه ابن سنان، محمد ابن سنان ضعيف وعبد الله ابن سنان ثقة، جاء بالحديث بالسند ابن سنان، لا نعرفه، لا نعرف أنه هذا محمد ابن سنان أو عبد الله ابن سنان. طبعا البعض تعبوا في هذا الطريق وشخصوا، ولكن نحن نتكلم الآن من باب المثال. لا يجوز الأخذ بهذه الرواية، لأنه لم نعرف أنه هل هذا الراوي ابن سنان محمد أو عبد الله ابن سنان. وأيضا أضرب لكم مثال آخر بالرواية عندنا عن عنات، وصل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا أبي بصير مشترك بين أبي بصير الأسدي وأبي بصير المرادي، وكلاهما ثقة. خب لا يؤثر إذا لم نشخص أنه أبي بصير المرادي أو الأسدي، لا يؤثر في الحديث. لماذا؟ لأن كلاهما ثقات، ولذا نأخذ بهذه الرواية. ولذا نقول إذا كان الراوي مشتركا ولكن أحدهما ضعيف والآخر ثقة، لا يجوز لنا أن نأخذ الرواية، لأنه هذا الشخص في السند مو معلوم أيهما من تلك الرواة. وإذا كان لا الراوي مشتركة ولكن كلاهما ثقة، هناك لا بأس به. وإن لم نشخص من هو هذا الراوي، ولكن ربما يكون مرادي وربما يكون الأسدي وكلاهما ثقة، نأخذ بالرواية. وأما المضمر، ما هو لم يسم المعصوم وعبر عن بالضمير، كقول الراوي سألته أو كتبت إليه أو قال لي أو أمرني، من هو؟ لا يذكر الاسم، لا يذكر المعصوم. سألته بلي عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام عن الحبوب ما يزكي منها. الحبوب كان زمان قديم أكو بعض الظروف، بعض الأشياء الذي يضعون الماء فيه يطلق عليه حب، والآن العراقيين يقولون حب، كان في زمان القديم. وكان بعضهم بعض الحبوب بقدر الكر، كانوا يحفظون الماء هناك. هذا يجي عن الإمام يسأل كيف نزكي هذه الشيء، يعني نطهره إذا وقعت فار به أو إذا وقع نجس وتغير الماء، هكذا مراد. كما ورد في الكافي عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام، أو محمد بن مسلم يقول عن أحدهما عليهما السلام، والمراد الإمام الباقر والإمام الصادق. ولكن في الرواية، في سند الرواية، يذكر محمد بن مسلم اسم الإمام بشكل الضمير. وذكر الكشي في إبراهيم ابن عبد الحميد بأنه كان يجلس في مجلس الكوفة ويقول أخبرني أبو إسحاق كذا وقال أبو إسحاق كذا، يعني بأبي إسحاق أبا عبد الله عليه السلام، كما كان غيره يقول حدثني الصادق وحدثني العالم وقال العالم وحدثني الشيخ وقال الشيخ وحدثني الشيخ. وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أهل الكوفة من أصحابنا، فكل واحد منهم يكني عن أبي عبد الله عليه السلام باسم، فبعضهم يسميه وبعضهم يكنيه بكنيته. هكذا كان الأمر، ولذا بينا لكم ما هو المراد من حديث المضمر، وإن شاء الله نستمر في الكلام في جلسة الآتية. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.